إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله في أحكام الصيام، وكان الكلام في الدرس الماضي عن القسم الثاني من المفطرات وهو الجماع، وذكرنا أهم المسائل المتعلقة به، وأيضا مما يلحق بهذا الباب بعض المسائل، منها مسألة وهو هل يجوز التقبيل للصائم في حال صومه؟ الصحيح نعم، يجوز للصائم أن يقبل أهله، ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن أبي سلمة أنه سأل نبينا عليه الصلاة والسلام أيقبل الصائم، فقال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أم سلمة سل هذه، فأخبرته أن نبينا عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، فلا حرج في هذا الفعل. مسألة أخرى وهي أرفع درجة من التقبيل وهي المباشرة، هل يجوز للزوج أن يباشر أهله؟ ونعني بالمباشرة لمس الجسد بضم أو معانقة، بضم أو معانقة، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، ودليله ما ثبت في الصحيح، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت ولكنه كان أملككم لإربه، وفي لفظة لأربه أي لحاجته، فالضم كان ذلك أو المباشرة من فعله عليه الصلاة والسلام. إذن بخلاصة، يجوز للصائم التقبيل وأيضا المباشرة أي دون الجماع، وهذا كله بشرط ملك النفس، أن يمتلك أو يملك الصائم نفسه، فإن علم من حاله أنه لن يصبر وأن هذا سيجره إلى الجماع فحينه يحرم، يحرم عليه هذا الفعل لأنه سيجره إلى محرم. وثم تأتي مسألة متعلقة بهذا الباب أيضا، ما لو أن صائما فعل هذه الفعلة ثم أمنى، ثم أمنى، ذهب أو ذكر بعض العلماء الإجماع على أن صومه فسد، الإجماع على أن صومه فسد، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى أن من قبل فأمنى فسد صومه إجماعا، لكن المسألة فيها خلاف، ولكن مع الخلاف الموجود ذهب جماهير العلماء إلى فساد صومه، مذهب جماهير العلماء إلى فساد صومه، فمن قبل أو ضم فأمنى فإن صومه فسد، قال وذلك لأنه يخالف ما عليه الصائم، كما في حديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يترك شهوته، لم يترك شهوته. وعلى هذا المسألة كذلك تأتي مسألة الاستمناء، فهي لها نفس الحكم، فالمذهب جماهير العلماء على أن الاستمناء مما يفسد الصوم، هذا كما قلنا إذا أنزل منيا، أما إذا أمذى فالجمهور على صحة صومه، الجمهور على صحة صومه، فالجمهور يرون أن المذي أهون من ماذا؟ من المني، فإن المني حكمه أشد وأغلظ. كذلك المسائل المتعلقة بهذه مسألة الاتيان، ما يتعلق بأمر الكفارة فقد تم ذكرها في دروس ماضية، وأنا من التبعات التي يلحق بالمجامع في نهار رمضان الكفارة، فما هي الكفارة؟ الكفارة جاء ذكرها في حديث المجامع كما جاء في الصحيحين بل رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي وأنا صائم، أتيت أهلي وأنا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا، ثم قاله عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال الرجل: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال الرجل: لا. قال: فمكث نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فبينما نحن على ذلك قال: إذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أي مكتل بعرق فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ خذ هذا وتصدق عليه، فتصدق به. فقال الرجل: يا رسول الله، أو على أفقر مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذه وأطعمه أهلك. هذا بعض روايات الحديث في الصحيح. فخلاصة هذا الحديث فيه بيان لخصال الكفارة، وأنها على 3 خصال: عتق رقبة، واختم الخلاف بين الفقهاء هل الرقبة يشترط فيها الإيمان أم لا، على خلاف بين الفقهاء وهكذا بين الأصوليين. الخصلة الثانية أن يصوم شهرين متتابعين، وانظر لهذين الشرطين، أن يصوم شهرين ولا يدخل فيهم رمضان. طبعا لا يأتي أحد يلزم بهذه الكفارة فيقول: خلاص أنا العام القادم إن شاء الله سأصوم شعبان مع رمضان. لا، ما ينفع، رمضان لا يدخل، وإنما تأتي بشهرين ما عدا رمضان. والشرط الثاني أن يكون بالتتابع، شهرين متتابعين. فإذا أحد صام هذين الشهرين صامهما ثم في أثناء الشهر تعب، بعد 40 يوم تعب فأفطر، فحين يستأنف من جديد، يبدأ من جديد، لابد من وصول هذا الوصف التتابع. إلا إذا كان انقطاع لعذر، مرض فأفطر، هذا لا يضره، يواصل بعد ذلك، أو سافر فرجع يواصل، مثلا صام 40 يوم، في يوم 40 مرض 4 أيام يفطر فيها، فبعدما ينقى يواصل 40. أما إذا قطع الصيام من غير عذر، لا مرض ولا سفر ولا شيء من ذلك، فهذا على أن يستأنف، يبدأ من جديد. فهذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة أن يطعم 60 مسكينا، ومر معنا الكلام على الكفارة وعلى الفدية، وهي نفس أحكام ماذا الفدية، تطعم 60 مسكينا، لا تنقص منهم رجلا واحدا، ولا يشترط أن يكونوا في مجلس واحد، لكن يكونوا في الذمة، يكون في ذمتك أن تطعم 60 مسكينا. فهذه الخصال الثلاث: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. فهذه الكفارة. من مسائل الكفارة أيضا: هل هذه الكفارة تلزم كل من أفطر في نهار رمضان؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى ذلك، أن كل من أفطر في رمضان من جماع، من طعام، من شراب، تلزمه الكفارة تغليظا لإثمه. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الكفارة ما يلتزم بها إلا المجامع فقط، الذي أتى هذه الجريرة هو الذي ماذا يعاقب بهذه أو يكلف بهذه الكفارة، فقط المجامع. أما من أكل أو شرب فلا يلزم بالكفارة. بقي مسألة، وهي: ما لو أن رجلا أفطر في صيامه لكن ليس في رمضان، رجل يصوم 2 والخميس، يصوم 6 من شوال، وفي أثناء صومه أثناء النهار أتى أهله أفطر على الإتيان، هل يلزم بالكفارة؟ لا يلزم بالكفارة. الكفارة هذه خاصة لشهر رمضان، لحرمة الشهر. من أفسد صومه بالوطر في نهار رمضان هذا يلزم بالكفارة. أما الأيام الباقية من أفطر فيها بالإتيان فلا يلزم بالكفارة. طيب، لو أن رجلا عليه قضاء أيام رمضان من أيام الواجبة، ثم قام بقضائها، في أثناء قضاء هذا اليوم من رمضان أتى أهله، هل عليه كفارة؟ كذلك ليس عليه كفارة، لأن الكفارة خاصة بهذا الشهر بأيام ولياليه، ولا يتعدى إلى غيره ولو كان قضاء، لا يؤمر بالكفارة. طيب، لو أن صائم في رمضان هو وأهله كانوا من أهل الصيام، لكنهم كانوا مسافرين في سفر، سافروا إلى بلاد، ثم أتى الرجل أهله وهو في حال الصوم، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه من أصحاب الأعذار، لأنه مسافر، ولأن المسافر إذا أبطل صومه ما يسمى بهلاك، لكن وقد مر ذلك معنى أن صاحب العذر إن صام صام، وإن أراد أن يفطر له أن يفطر. رجل مريض صام ثم أراد في وسط النهار أن يفطر له ذلك، رخصة من الله جل وعلا. وهكذا مسافر صام له ذلك، إن أراد أن يوقف صيامه أفطر ولا يضره ذلك، سواء كان إيقاف الصيام بطعام أو بشراب أو بإتيان. ولهذا قال العلماء الذي كان صاحب عذر كمسافر أو مريض ثم أتى أهله وهي على هذا الوصف كذلك فإن هذا لا يضرهم، لأن إتيان صاحب العذر أهله لا يسمى هلاكا. كذلك من مسائل متعلقة بالكفارة وهي الذي يأتي أهله عليه كفارة بقي الزوجة، هل تلزم بالكفارة؟ هذا على التفصيل. التفصيل يكون على النحو التالي: الصورة الأولى إذا كانت المرأة مكرهة، مكرهة على الإتيان، الزوج أكرهها على هذا الفعل، والإكراه إما بضرب وإما بتهديد، فإن طاوعته على ذلك بإكراه فقال العلماء ليس عليها شيء، صومها صحيح وليس عليها كفارة، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق لا تلزم بشيء. الصورة الثانية وهي فيها الإشكال إذا كان هناك اضطراد، إذا كان هناك اضطراد أو تطاوع أخبرها بذلك فوافقت فوقع عليها، حين هل تلزم بالكفارة؟ اختلف العلماء على ذلك، ذهب جمهور العلماء أن الكفارة تلزم المرأة، تكون هنا عندنا كفارتين، كفارة على الرجل وكفارة على المرأة، وهذا مذهب الجمهور. وقالوا أن الحديث حديث المجامع لم يذكر فيه المرأة، قال أن الرجل إنما استفصل عن نفسه، إنما استفصل عن نفسه فكان الجواب له. وذهب جماعة من الفقهاء كذلك بل هم من الأئمة إلى أن الكفارة لا تلزم المرأة أصلا، وهذا يعني من أقوى الأقوال الذي رجح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالشافعي لا يرى أن الكفارة تطالب من قبل المرأة، لا يرى ذلك أصلا، لا في حال إكراه ولا في حال اختيار لا يلزمها. لماذا؟ لعدم ذكرها في الحديث، وأيضا قال أن الكفارة من حق المال، وحق المال متعلق بالزوج، حق المال متعلق بالزوج. وهكذا نقي عن الإمام أحمد قال لم أسمع عن المرأة كفارة، لم أسمع عن المرأة كفارة. فالمسألة فيها خلاف، الجمهور على إيجاب الكفارة على المرأة، وهناك من الأئمة من رأى على خلاف ذلك. كذلك مسائل متعلقة بالكفارة، ما لو أن رجلا أتى أهله عدة مرات في نهار رمضان، المرة الأولى ثم الثانية في هذا اليوم، بالإجماع قال الفقهاء عليه كفارة واحدة، بالإجماع عليه كفارة واحدة، إلا أنه يؤثم في كل مرة، يؤثم في كل مرأة، في كل مرة، وذلك لعدم تعظيم لحرمة الشهر، لأن هذا هلاك وهذا إحراق، كما قال نبي لذاك الذي أتى أهله قد احتماد، أين المحترق؟ قد أحرق نفسه بهذا الفعل، فالذي يتمادى بفعله فإنه في كل فعلة يزداد إثما. ولكن الكفارة تكون واحدة إذا كان الوقاع في يوم واحد في نهار واحد. لكن الخلاف بين الفقهاء ما لو أنه أتى أهله في النهار ثم كفر، عنده سعة، عنده رقاب، عنده عبيد، في الصباح أتى أهله فأعتق رقبة، أعتقها، إذن برئت الذمة، ثم أتى ووقع مرة أخرى، هنا ماذا يلزمه؟ اختلف الفقهاء، الجمهور على أن الكفارة الماضية تكفيه، الكفارة الماضية تكفيه عن هذا اليوم. وذهب جماعة وهم الإمام أحمد أمر بكفارة ثانية، لأن لكل وقاع كفارة على حدة. هذا قلنا الإشكال إذا فعل ثم كفر ثم فعل مرة ثانية، أما إذا واصل من غير تكفير فهذا بالإجماع عليه كفارة واحدة. وكذلك أجمع الفقهاء على أنه من أتى أهله في يوم ثم كفر عن هذا اليوم ثم أتاهم في يوم آخر فحينها يلزم بكفارة ثانية، وهذا بالإجماع. إذا فعل وأتى أهله في يوم معين في يوم رمضان فإنه يكفر، فإن كفر عن هذا اليوم ثم عاود في يوم آخر فعليه كفارة أخرى، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين الفقهاء على إجماعهم على هذه المسألة. فهذه أهم المسائل المتعلقة. وكذلك مما يلحق بأمر الكفارة الترتيب، جمهور العلماء على الترتيب، على أن الذي يريد أن يعتق أو يكفر لابد ماذا؟ أن يراعي الترتيب. الترتيب أنك تعتق رقبة، وهذا في أزماننا هذا ليس موجود، ينتقل للذي بعده. وما الذي بعده؟ أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، انظر، فإن لم يستطع ينتقل بعدها إلى ماذا؟ إلى أن يطعم 60 مسكينا، وهذا مذهب الجمهور. وخالف إمام مالك رحمه الله تعالى، ويرى أن الكفارة على التخيير، يرى الكفارة على التخيير. والذي يؤيد منهجه أو مذهبه تلكم الرواية الذي فيها التخيير. استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية أن نبينا قال لهذا المجامع: اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. فاستفاد إمام مالك من هذه الرواية، رواية التخيير، على أن الذي يأتي أهله بالخيار، إن أحب ذا أو ذا أو ذا، لا ملزم بالترتيب. وأما الجمهور فماذا؟ ردوا هذه الرواية، وأن رواية خارج الصحيح. وأما في الصحيح فالنبي بدأ مع المجامع بالترتيب. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى وجها ثالثا، قال أن الترتيب على الاستحباب، الترتيب على الاستحباب. فإن لم يتأثر ذلك فماذا؟ فالمجامع له أن يفعل ما يشاء والذي يتيسر له. وهذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، وبقيت مسائل متعلقة منها العجز ونحو ذلك، لكن ليست بتلك الأهمية. لكن أهم المسائل أن نفهم ونفقه هذه المسائل التي لربما يكثر النقاش والجدال عنها، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.